بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا لا بد من مراجعة أدلة وجوب الخمس في غنائم الحرب لنجد بأنها هل تشمل بإطلاقها الغنائم التي تحصل في حرب بدون عليكم السلام ورحمة الله في حرب بدون إذن الإمام، في حرب قامت بدون إذن الإمام. فقلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بهذا الصدد تطرق إلى مدى إمكان التمسك بإطلاق الآية الكريمة أولا، ثم مدى إمكان التمسك بإطلاق رواية أبي بصير ثانيا، ثم بحث في إمكان التمسك بإطلاقات الروايات التي جاءت بصدد كيفية تقسيم الغنائم. أما الآية الكريمة فقلنا بأنها لا يمكن التمسك بها لإثبات وجوب الخمس في الغنائم التي تحصل في حرب غير مأذونة من قبل الإمام إلا بمقدار وجوب الخمس، بمثل وجوب الخمس في أرباح المكاسب، يعني وجوب الخمس بعد المؤونة بهذا المقدار يمكن الاستفادة من الآية، بل بضميمة ما دل على أن أموال الكفار مهدورة، فهؤلاء المقاتلين الذين حصلوا على هذه الغنائم فقد حصلوا على أموال الكفار، فهي لهم لا من باب الغنيمة، لا من باب الغنيمة التي تكون مشاعا على المقاتلين، بل من باب أنه كل من حصل على أموال الكفار فهي مباحة له، لا على نحو الإشاعة. بضم هذه الأدلة نحصل على وجوب الخمس لا على نحو العناوين الخاصة الأخرى كالغوص والمعدن والكنز، بل على نحو أرباح المكاسب، يعني الخمس بعد المؤونة. هذا ما انتهينا إليه في التمسك بالآية الكريمة. الآن ننتقل إلى التمسك برواية أبي بصير. رواية أبي بصير هي الرواية التي جاء فيها قوله عليه السلام: كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله فخمسه لنا، ولا يجوز لأحد أن يشتري الخمس إلا بعد هيك مضمون الرواية، إلا بعد بل أداء حقنا، مضمون الرواية تقريبا بهذا النحو. وهي التي كان في سندها علي بن أبي حمزة البطائني. فما أعرف لماذا أستاذنا الشهيد أعار الأهمية لهذه الرواية إلى هالدرجة. سابقا هم بشكل مفصل كان يتكلم عن هذه الرواية رغم أنه سيأتي تصريحه بأنها ضعيفة سندا. بل على كل حال أنا كنت أحمل في ذهني على محمل أنه لعله في واقعه لا يرى ضعف علي بن أبي حمزة البطائني لأنه محل خلاف، هو ملعون عقائديا صار من الواقفة، صار واقفي، فلعنه الإمام حسب المنقول، ولكن قد يقال بأنه ثقة في الحديث رغم كأنه عقائديا فاسد، ولكنه ثقة في الحديث. وعلى كل حال قلت لكم مرارا بأن المرحوم الشيخ عرفانيان صاحب كتاب مشيخة الثقات طبع كراس بخصوص شأن علي بن هذا أبي حمزة البطائني، وهناك تبنى القول بوثاقته وقبول رواياته. وعلى كل حال لكن السيد الخوئي خب يرفض روايات علي بن أبي حمزة البطائني. وعلى كل حال السيد الشهيد بالأخير في آخر هذا البحث يصرح بأنه هذه الرواية ضعيفة سندا. هل يمكن التمسك بهذه الرواية أو بإطلاق هذه الرواية لإثبات تعلق الخمس بالغنائم التي تحصل في حرب غير مأذونة من قبل الإمام أو لا يمكن؟ ينبه أستاذنا الشهيد في البداية على أنه إن أمكن التمسك بهذه الآية بهذه الرواية فإنما هو تمسك بإطلاق قوتلا لا بعموم كل شيء، لأن هذه الرواية تشتمل على عموم وتشتمل على إطلاق. العموم قوله كل شيء، هذا يشمل كل الأشياء. فتكلمنا هل يمكن التمسك، سابقا تكلمنا حول أنه هل يمكن التمسك بهذا العموم لإثبات أنه كل شيء قتل عليه، يعني كل شيء سواء كان من الأشياء المنقولة أو من الأشياء غير المنقولة، هذا بحثناه سابقا تمسكا بعموم كل شيء. الآن لسنا بصدد التمسك بهذا العموم، وإنما نحن بصدد التمسك بإطلاق قوتلة، يعني أي نوع من القتال سواء كان قتالا مأذونا فيه من قبل الإمام أو قتالا غير مأذون فيه من قبل الإمام. هذا بعد ليس تمسكا بعموم كل شيء، وإنما هو تمسك بإطلاق قوتلة، كل شيء قوتل عليه على أنه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلنا فخمسه لنا حسب تعبير هذه الرواية. فإذا هنا لا بد وأن نتأمل في إطلاق قوتلة لا في عموم كل شيء. زين، إذا تأملنا في إطلاق قوتلة، تقريب الاستدلال بهذا الإطلاق هو أن كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله يشمل كون هذا القتال قتالا مأذونا فيه أو قتالا غير مأذون فيه. إذن فيمكن التمسك بإطلاق قوتلة لإثبات وجوب الخمس فيما نحن فيه، يعني لإثبات وجوب الخمس في قتال غير مأذون فيه، لأنه ما يقول أي نوع من القتال مطلق سواء كان قتالا مأذونا فيه أو قتالا غير مأذون فيه. هذا تقريب الاستدلال بإطلاق قتلة. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه هنا يناقش أيضا في التمسك بهذا الإطلاق مباشرة، لو لم يكن هناك دليل أسبق رتبة من هذه الرواية، من التمسك بإطلاق هذه الرواية، يناقش بما يشبه مناقشته في التمسك بالآية بآية الخمس، إذ سبق وأن قلنا بأن أستاذنا الشهيد يقول بأنه بل لولا وجود دليل أسبق من هذه الآية، عندما بحثنا إمكان التمسك بإطلاق الآية لما نحن فيه، قال أستاذنا الشهيد بأنه بل لولا وجود دليل أسبق رتبة من التمسك بإطلاق الآية دال على أن الغنائم في حرب غير مأزونة من الإمام كلها للإمام وليس خمسها للإمام بعنوان الخمس، بل كلها للإمام لا بعنوان الخمس. لو لم يكن دليل من هذا القبيل أسبق رتبة من الآية لكان التمسك بالآية تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأن الآية تدل على أن المال الذي الغنيمة التي لهم لصالحهم لفائدتهم بل يتعلق بها الخمس، مو الغنيمة التي للإمام أو لعامة المسلمين. فإذا شككنا بأن هذه الغنيمة هل هي لهم أو هي للإمام كلها للإمام، فهذا شك في المصداقية. إن كانت هذه الغنائم كلها، إن كانت هذه الغنائم لهم تقسم عليهم فهي مصداق من الفائدة المنظور إليها في الآية، وإن كانت هذه الغنائم ليست لهم بل هي للإمام إذن فلم يحصلوا على فائدة حتى يخمسوا. الآية تقول الفائدة تخمس بعد تفسير رواية علي بن مهزيار لآية الخمس بمعنى الفائدة، وإن كانت الآية بلي تصرح بالخمس فخم بلي إنما غنمتم من شيئين فإن لله خمسه، بل إنما غنمتم تعبير بغنمتم في الآية رغم أن التعبير في الآية غنمتم، ولكن فسرت كلمة غنمتم في الآية الشريفة بمعنى مطلق الفائدة في صحيحة علي بن مهزيار، سبق وأن بعثنا ذلك بالتفصيل سابقا. فقلنا بأنه الفائدة فائدة من؟ فائدة لهم مو فائدة لغيرهم. فإذا شككنا بأن هذه الفائدة لهم أو ليست لهم، يعني مصداق لهذه الآية أو ليس مصداقا لهذه الآية، هذا يصير تمسك بالعام في شبهة المصداقية. ما يشبه هذه المناقشة يجريها أستاذنا الشهيد بشأن هذه الرواية، بشأن التمسك برواية أبي بصير، وذلك ببيان أن الإمام في هذه الرواية بصدد التأكيد على أن الخمس في كل مورد يتعلق به الخمس لا بد من أدائه، وإذا تناقل هذا الخمس بيد الناس لا يجوز شراؤه كما في ذيل الرواية. الإمام في هذه الرواية بصدد أهمية الخمس وليس بصدد تعيين موارد الخمس، ليس بصدد أن هذا المال في بعض الحروب كله للإمام وفي بعض الحروب لا فقط خمسه للإمام، ليس بصدد بيان حكم الأخماس الأربعة الأخرى أن هذا المال كله بما فيها الأربعة الأخرى للإمام أو فقط خمسه للإمام، ليس بهذا الصدد، وإنما بصدد أنه الخمس في الموارد التي يجب فيها الخمس، في الموارد التي يكون الخمس بعنوان الخمس لا بعنوان كون كل الغنيمة للإمام، ذاك الخمس له أهمية ولا يجوز لكم أن تشتروه بل إلا بعد أداء الخمس، كما في ذيل الرواية بهذا الصدد. إذن فإطلاق قوله قوتل عليه، كل شيء قوتل عليه، فخمسه لنا قوتل عليه، لا يعني أنه كلما قوتل عليه سواء كان تمام الغنيمة لنا أو كان فقط خمسه لنا، مو بهذا الصدد، ليس بهذا المعنى. بل غاية ما يستفاد من إطلاق هذه الرواية يعني أن ما قوتل عليه ولن يكن كله لنا فخمسه لنا، إن كان كله لنا فكله لنا لا بعنوان الخمس، وإن لم يكن كله لنا فخمسه لنا بعنوان الخمس. هذا معنى الرواية، وهذا قيد مبطن. سيد الشهيد يعبر بالتقرير، يقول أنه هذا قيد مستبطن مبطن، لو أظهرناه تكون العبارة أنه كل شيء قوتل عليه ولم يكن كله لنا فلنا فخمسه لنا. أقول مو بالضرورة أن نعتبره قيدا، بل لا أقل، يعني يكفينا أن لا يكون إطلاقا، يعني ليس لو رفعنا اليد عن الإطلاق، هذا لا يعني أننا نقبل بالقيد بعنوان قيد. بالإمكان التنزل من الإطلاق وعدم الالتزام بالقيد، يعني يصير مجمل من ناحية هذا القيد، من ناحية أن هذا القيد داخلا في مراده أو ليس داخلا في مراده، فلا يوجد ما يدل على إرادة القيد ولا قرينة الحكمة تجري لنفي هذا القيد. هذا يكفي، وأظن أن أستاذ الشهيد هو هذا مراده، مو إلا يكون القيد منظورا ومرادا، لا ضرورة في إثبات كون هذا القيد مرادا للإمام، بل يكفي أن نناقش في الإطلاق في قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. نقول هنا لا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق، ليش؟ لأن الإمام ليس في مقام البيان من هذه الناحية، ليس الإمام ليس في مقام البيان من ناحية الأخماس الأربعة الأخرى. إذن فإن كان مراده خاصا بما إذا لم يكن كل المال له، إن كان مراده هذا لا يقال له بأنه إذن لما لم تقيد حتى تجري قرينة الحكمة لنفي هذا القيد، بل هو ليس في مقام البيان من الناحية حتى يبين حتى يقيد. فيقول بأنه إذن غاية ما يمكن إثباته بهذا الإطلاق هو أن كل شيء قوتل عليه بقطع النظر عن أنه قتل عليه وتعلق به الخمس، بقطع النظر عن أنه تمام المال له أو لم يكن تمام المال له، هذا ليس فيه إطلاق ولا قيد، فيكون خمسه لنا. إذن لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق فيما إذا شككنا في غنيمة من الغنائم بأنها كلها للإمام أو ليس كلها للإمام، هذا الشك يصير شبه مصداقية، يصير من قبيل التمسك بالعام في شبهة مصداقية، لأن غاية ما يستفاد من هذا الإطلاق هو أنه إن لم يكن كله للإمام فخمسه للإمام. ففي مورد شكك كما فيما نحن فيه، فيما إذا كانت الحرب بغير إذن الإمام فنشك في أن الغنيمة يتعلق بها الخمس بعنوان الخمس أو أن الغنيمة كلها للإمام، يعني نشك في أنه هذا داخل في الإطلاق أو غير داخل في الإطلاق، فيكون التمسك بهذا الإطلاق تمسكا على نحو التمسك بالعام في شبهة المصداقية. هذا بيان أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مناقشة التمسك بهذه الرواية. هذا إذا أردنا التمسك بهذه الرواية مباشرة. ولكن يقول نعم مثل ما قال في التمسك بالآية سابقا، يقول بأنه نعم لو وجدنا دليلا أسبق رتبة من هذه الرواية دل على أن الغنائم في الحرب حتى وإن كانت حربا غير مأذون فيها من الإمام، إن فالغنائم فيها ليس كلها للإمام بل هي للمقاتلين وليس كلها للإمام، إن دل دليل من هذا القبيل فهذا الدليل ينقح موضوع إطلاق هذه الرواية، يعني أنه سنعرف بأنه نعم هذه الغنيمة داخلة في إطلاق هذه الرواية، لأن هذه الرواية إطلاقها يشمل من فقط يشمل ما إذا لم يكن تمام المال للإمام، لم يكن تمام الغنيمة للإمام، فإذا ثبت بدليل آخر أسبق بأن هذا المال ليس كله للإمام أمكن التمسك بهذه الرواية، لأنه ما دام هذا ليس كله للإمام إذن مشمول لقوله خمسه لنا، فخمسه لنا إطلاق كل قتال كل ما قتل عليه فخمسه لنا يشمله، فيثبت الخمس للإمام فيما إذا عرفنا مسبقا بأن هذه الغنيمة ليست كلها للإمام. ثبت هذا القيد أحرز بدليل مسبق، أحرز تحقق هذا القيد، فحتى إذا كان هذا القيد في مراد الإمام فهذا القيد متحقق بدليل مسبق منفصل. نعم هنا يأتي السؤال مثل السؤال السابق في الآية بأنه زين إذا وجدنا دليلا مسبق من هذا القبيل فالخمس الذي يثبت بهذه الرواية هل هو خمس قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ هل هو خمس كالخمس في العناوين الخاصة الكنز والغوص والمعدن أو كالخمس في أرباح المكاسب؟ هذا السؤال يجري. هنا يقول أستاذ الشهيد ذاك التفصيل الذي ذكرناه في التمسك بالآية هنا ما يأتي. خب تذكرون إيش فصلنا في التمسك بالآية؟ قلنا بأنه هذا يختلف باختلاف نوعية ذاك الدليل الذي في مرتبة سابقة
على نحوين.
فتارة يكون ذاك الدليل بل يدل على أن هذه الغنيمة للمقاتلين على نحو الإشاعة كالغنيمة في غير ما نحن فيه في الحرب المأزونة، فالغنائم تقسم على نحو الإشاعة. والنحو الثاني أن يكون ذلك الدليل دالا على أن هذه الغنائم للمقاتلين شخصا شخصا لا للمقاتلين على نحو الإشاعة، بل كل من حصل على أي مقدار من الغنائم فهي مباحة له بعنوان كونها من أملاك الكفار المهدورة، الكفار مالهم مهدور شرعا، فإذا حصلوا عليه يتملكوه من هذا الباب. قال أستاذنا الشهيد هناك وضحنا بأنه إن كان على النحو الأول ثبت الخمس على نحو قبل المؤونة بدون إخراج المؤونة تمام المال يخمس، وإذا كان الدليل الذي حصلنا عليه في رتبة سابقة. على النحو الثاني ستكون النتيجة أن الخمس يتعلق بعد المؤونة على نحو أرباح المكاسب، وهذا وضحنا هناك. يقول هذا التفصيل ما يجري عند التمسك بهذه الرواية، هذا التفصيل إنما كان يجري عند التمسك بالآية الكريمة، ولا يجري مثل هذا التفصيل عند التمسك بهذه الرواية. لماذا؟ لأنه في الآية إنما احتجنا إلى هذا التفصيل، لأن الآية كانت تثبت الخمسة بعنوان الفائدة لا بعنوان الخاص، لا بعنوان الغنيمة، لا بعنوان القتال، بل بعنوان الفائدة. ولهذا قلنا بأنه خب إن كان بعنوان الفائدة وهي مقيدة بروايات منفصلة بأنهم بعد المؤونة، فهنا هذا الدليل الذي ورد قبل مرحلة هذه الآية بأن هذه الأموال ليست للإمام، بل هي ليست كلها للإمام، بل هي للمقاتلين. إذا كان هذا بالنحو الأول، يعني جاءت النكتة التي بها رفعنا اليد عن هذا القيد، عن قيد ما بعد المؤونة. وما هي النكتة؟ النكتة هي التمسك بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا كان هذا الدليل بالنحو الثاني، يعني هي ليس للمقاتلين بالإشاعة، بل كل يأخذه إليه بعد تقسيم ما رأيد له، هذا ما يشمله سيرة النبي، تلك النكتة ما يشمله، ولهذا يبقى مشمولا لقيد ما بعد المؤونة الثابت بالأدلة المنفصلة التي تقيد الآية الكريمة.
مقيد شهادة لا إله إلا الله ما يضر، ما يكون بإذن يوحى أنه بإذن، كل مال قتل عليه على شهادة لا إله إلا الله.
أي فيبدو أنه ما مستفيدين من هذا إذن من الإمام على شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، قد يكون منفصلا عن إذن الإمام، قد يكون الناس يقومون بحرب على شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا الحروب التي كانت تقع في زمان الأئمة من قبل الخلفاء، خلفاء بني أمية أو خلفاء بني العباس، لولا إمضاء الإمام هم شنو؟ هم يدعون أننا نقاتل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هكذا يدعون. فحتى لو كان بدون إذن الإمام، بدون إمضاء الإمام، يصدق تعبير على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عند التمسك بهذه الرواية بدلا عن الآية، هذه الرواية لم تأتي بصيغة الفائدة، ولا فسرت رواية علي بن أبي علي بن مهزيار بالفائدة، رواية علي بن مهزيار إنما فسرت الآية، لم تفسر باقي أدلة الخمس بأن المراد من الغنيمة هو مطلق الفائدة. تلك الرواية رواية علي بن مهزيار إنما فسرت الآية بأن المراد بالغنيمة في الآية مطلق الفائدة لا في كل الأدلة. فهذه الرواية تدل على أن غنيمة الحرب القتال، يصرح بالقتال كلما قتل عليه، فبعنوان كونه غنيمة حاصلة بالقتال تعلق الخمس. هذا راح يصير حال العناوين الخاصة مثل الغوص والمعدن والكنز، إذ سبق أن قلنا في تلك العناوين الخاصة أنه ما بحاجة إلى التمسك بسيرة رسول الله، وإنما هي تدل على أن هذا الخمس يختلف عن خمس مطلق الفائدة، لأنه لو كان على نحو مطلق الفائدة بحيث يكون مقيدا بالدليل المنفصل بما بعد المؤونة لكان عنوان الخاص لغوا. فما فائدة العنوان الخاص للغوص أو العنوان الخاص للمعدن أو للكنز؟ فائدة ذلك أن هذا العنوان الخاص يلغي قيد ما بعد المؤونة، مثل هذا يجري في هذه الرواية إن كان ذلك الدليل، سواء كان ذلك الدليل الذي يكون في مرحلة سابقة عن الرواية، سواء كان دل على أن هذه الغنائم للإمام، أو دل على أن هذه الغنائم للمقاتلين على نحو إشاعة، أو دل على أن هذا المال للمقاتلين لا على نحو الإشاعة. على كلا التقديرين، على كلا النحوين، هذا ما دام يكون بعنوان القتال، نفس كون هذا العنوان الخاص دخيلا في الخمس، هذا يكفي لإلغاء شنو؟ لإلغاء قيد ما بعد المؤونة صونا لهذا العنوان الخاص عن اللغوية. يعني كما كنا نقول في عناوين الخاصة الثلاثة، عنوان الكنز والمعدن والغوص، أنه صونا لهذه العناوين الخاصة عن اللغوية، لا بد وأن نقول بأن هذا العنوان الخاص يسبب إلغاء القيد ما بعد المؤونة. هنا هم نفس الكلام نقول على كلا التقديرين، على سواء كان ذاك الدليل دل على كون هذه الأموال للمقاتلين على نحو الإشاعة، أو كون هذه الأموال للمقاتلين لا على نحو الإشاعة بل على نحو تملك مال الكفار. ما دام أن هذا الخمس الذي ترتب عليه، هذا الخمس الذي يثبت بهذه الرواية، إنما يثبت بهذه الرواية بعنوان خاص وهو عنوان القتال. هناك عنوان غوص، هناك عنوان معدن، هنا عنوان القتال. هم أيضا هذا صار عنوانا خاصا من العناوين الخاصة، فيثبت الخمس مع إلغاء قيد ما بعد المؤونة. فبعد هنا ما نحتاج إلى التمسك بسيرة النبي حتى يقال بأن التمسك بسيرة النبي في بناء على أحد النحوين يمكن التمسك بسيرة النبي، وبناء على النحو الآخر لا يمكن التمسك بسيرة النبي حتى يتم التفصيل السابق. هنا بعد ماكو هيك تفصيل، بل نقول على كلا التقديرين يثبت الخمس بعد المؤونة. وبما أنه مثل هذا الدليل موجود كما ذكرنا سابقا، أكو بعض الروايات يدل على أن أموال الكفار مهدورة ومن حصل عليها فهي مباح له. هذا طبعا إحدى الروايات، وجدتها لعله أكو في أبواب أخرى، إحدى الروايات بهذا الصدد، الوسائل باب 25 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، حديث 6. أكرر، الوسائل باب 25 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه، الحديث 6. هذا فيه تصريح بأن كل ما يحصل من دار الحرب أو من الكفار فهي مباحة، فهذا يدل على أنه مباحة بالإباحة الشخصية مو بالتقسيم بالإشاعة على نحو الإشاعة. بلي، على كل حال، فإذا على كلا التقديرين قلنا، وهنا نقول بأنه إذا يثبت بهذه الرواية بعد ضميمة هذه الروايات، يثبت بأنه يتعلق الخمس ولكن بالأخير يقول أستاذنا الشهيد بأنه لا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية لأنها ضعيفة سندا. هنا بعد هذا البحث الطويل حول رواية أبي بصير يصرح بأنها ضعيفة سندا. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.